بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاء جديد مع الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ما كنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب 13 في صلاة الاستسقاء، قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى بالنسبة لصلاة الاستسقاء، قال: تعرفها، ما هي صلاة الاستسقاء؟ قال: الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه. استسقاء على وزن استفعال، أي طلب الفعل، فهو طلب السقي، أي هي الصلاة يطلب الإنسان فيها من الله سبحانه وتعالى أن يسقيه الماء وأن ينزل عليه المطر. قال هنا: على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. فإذا هذه الصلاة هي صلاة مقصودة لغرض محدد، وهو طلب الماء وطلب سقي الماء عند حدوث طارئ يحول دون نزول الماء ووجود حاجة لطلب الماء من قحط وجذب وقلة للماء، نعوذ بالله من هذا الحال. قال هنا: حكمها، حكم صلاة الاستسقاء، أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. طبعا يعني هنا في الكتاب ذكر في التخريج أن هذا الحديث الصحيحين، وحقيقة وهذا ليس اللفظ المذكور في الصحيحين، إنما اللفظ في الصحيحين هذا بخلاف هذا السياق. هذا السياق بتمامه هو في سنن الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. الشاهد أننا لدينا في السنة بالفعل ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه صلى بالناس صلاة الاستسقاء، فهي صلاة ثابتة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الثانية سببها، قال: وسببها القحط وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. يبقى إذن هذه الصلاة مشروعة بهذه الكيفية عند اشتداد الحال في مسألة انحباس المطر وانعدام الماء وهكذا. ليس في كل الأحوال تقام هذه الصلاة على هذا المنوال، يعني ليس كلما قل الماء يشرع الاستسقاء، إنما الاستسقاء على هذه الصفة، على هذه الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في حال القحط والجذب واشتداد غياب الماء وهكذا. قال: المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها. قال: وقت صلاة الاستسقاء وصفاتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. ولأجل هذا درجة يعني المصنفون على أن يأتوا بأحكام صلاة الاستسقاء بعد صلاة العيد مباشرة، نظرا لأن صلاة الاستسقاء هي كصلاة العيد في هيئتها وصفتها. فالعلماء أخذوا من هذا النص: صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، بأنهم حكموا بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في كل شيء، في وقتها في مكان فعلها وفي كيفيتها وهيئتها وسننها وهكذا. فكل ما درسناه في صلاة العيدين ينسحب هنا على صلاة الاستسقاء. قال فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد وتكون قبل الخطبة وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها كما ذكرنا في كل ما ذكرناه قبل ذلك عن صلاة العيد ينسحب هنا على صلاة الاستسقاء. قال ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، أي أن الاستسقاء ليس مقصورا على مسألة إقامة صلاة الاستسقاء، وإلا فبالنسبة لطلب الاستسقاء أو فعل الاستسقاء فهو أعم من صلاة الاستسقاء، فقد يدعو الإنسان في كل حال في كل وقت، يدعو في صلاته خاصة أو يدعو المسلمون في الصلوات كصلاة الجمعة وهكذا. فالاستسقاء أعم من صلاة الاستسقاء، ليس خاصا فقط بصلاة الاستسقاء، لما صلاة الاستسقاء هي صلاة تقام على صفة مخصوصة في هذا الأمر، وقد يستسقي الإنسان في غيرها. قال فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، وهذا الحديث مشهور وثابت. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، هذا طبعا هذا الحديث ليس عندكم في الكتاب، أنا أذكره إتماما للفائدة. فقال دخل من باب نحو دار القضاء، وهو أحد الأبواب المشهورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الباب مواجه لدار تسمى دار القضاء، ودار القضاء هذه ليس مقصودا بها ما يتبادر إلى الذهن من أنها دار الحكم أو دار القضاء بالمعنى المحكمة كما نقول نحن الآن دار القضاء العالي وهكذا، إنما هي تسمى دار قضاء عمر، هي دار كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم دفعها في قضاء دين له فسميت دار القضاء. مهم يعني أن هذا أحد أبواب المسجد المعروفة عند الصحابة رضوان الله عليهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعو الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب، يعني كان السماء صافية تماما ليس فيها لا سحاب كثير ولا حتى قطع متناثرة صغيرة من السحاب. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع هذا جبل صغير موجود في المدينة، يعني قال إن المنطقة كانت خالية تماما لم يكن هناك عائق يعني يحول بينهم وبين رؤية السماء، فكانت السماء صافية تماما ليس فيها أي سحاب ولا أي بادرة لأنه سيكون هناك مطر. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، سحابة كبيرة تشبه الترس اللي هو نحن نسميه الآن الدرع يعني. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا، السماء تمطر لمدة أسبوع. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت أي انقلعت هذه السحاب العظيمة وأمسك المطر، الأكام جمع أكمة هو التل الصغير، والضراب اللي هو جمع ضرب وهو الجبل الصغير. فكما نرى هنا يعني الشاهد من هذا الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو كان على المنبر في صلاة الجمعة، فهذا يدلك على أن الإنسان يستطيع الاستسقاء في أي حال ولا يقتصر على صلاة الاستسقاء فقط. قال المسألة الرابعة الخروج إليها، الخروج إلى صلاة الاستسقاء. قال إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذا بالطبع يعني مما هو مستقر في يعني لدى المؤمنين أن المعاصي تجلب النقم وأن الطاعات تجلب النعم. فإذا أراد الإنسان دفع ضر ودفع نقمة حلت به، فأول شيء يبادر إليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وهذا ما فقهه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا للاستسقاء استسقوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، فكان من دعائه اللهم إنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فهذا كان من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بدأوا في هذا المقام بالاعتراف بالذنب وإبداء التوبة والندم قبل دعائهم لأن يرفع الله عنهم هذه الغمة وأن ينزل عليهم الغيث. السؤال هل لهذه الصلاة أذان أو إقامة أو نداء أو نحو ذلك؟ قال أهل العلم لا، إنما هي تعامل معاملة صلاة العيد تماما. قال ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة. لاحظ الألفاظ جيدا، هو يقال يتنظف لكن لا يتطيب ولا يلبس الزينة، يبقى إذن المطلوب منه أن يرفع الأذى عن بدنه وألا يؤذي غيره، فلا يخرج مثلا بشيء من الريح التي تستنكر ونحو هذا، إلا ما يتنظف لكن لا يتزين. يعني هذا المقام ليس كمقام عيد، يعني هنا تختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد. فصلاة العيد يتطيب الإنسان ويلبس أحسن ما عنده وهكذا ويتزين للعيد، أما هنا فقال يعني لا يلبس الثياب يعني التي فيها زينة أو إظهار الفرح ولا تطيب نحو هذا. لماذا؟ لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا. هذا لفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا. ما معنى متبذلا؟ التبذل هو ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة. لماذا؟ على هذا يعني على جهة التواضع. فيقال لبس ثياب البذلة، ثياب البذلة وهي الثياب القديمة الممتهنة، ومنها تحرفت في لغتنا العامية إلى البدلة، يعني مشهور عندنا في مصر نقول أنا لبست البدلة، يعني البدلة أصلها من البذلة أصلا، وتحرفت ليس فقط في حروفها ولكن كذلك في معناها. قال في تاج العروس الإمام الزبيدي وقول العامة البدلة بالفتح وإهمال الدال للثياب الجدد خطأ من وجوه ثلاثة، والصواب بكسر الموحدة وإعجام الذال، وأنه اسم للثياب الخلق. فتأمل ذلك، يعني هو يقول أن العامة يستخدمون البدلة للثياب الجديدة، ولدنا إلى الآن يعني نستخدم كلمة البدلة في الثياب الفاخرة، مع أن سبحان الله يعني هذا عكس المشهور أو العكس المستخدم في اللغة الفصحى. اللغة الفصحى ثياب البذلة هي الثياب الممتهنة. قال المسألة الخامسة الخطبة فيها. يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، كما كان هذا هو أيضا على كما عهدناه في صلاة العيد، أنا أيضا كانت هناك خطبة ولكن الخطبة محلها بعد الصلاة. قال تكون جامعة وشاملة يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. قال وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا كما مر بنا بالحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. هذا أيضا من الألفاظ التي وردت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. ومعنى مريئا أي سهلا طيبا، مريعا من المرعى يعني يكون فيه شيء من الخصب، وطبقا أي مطبقا على الأرض مغطيا لها، عاجلا غير رائث، رائث أي بطيء أي عاجلا غير آجل. فهو دعاء من جوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد طلب من ربه أن يسقه أن يسقهم الغيث المريء أي الطيب والذي ينبت الخير والذي يشمر الأرض ويعمها، وأن يكون عاجلا ليس فيه تأخير، وأن يكون فيه النفع وليس فيه الضرر. فهذا أيضا من ما يعني يحفظه الإنسان ويحرص عليه في هذا المقام. قال وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك. ويرفع يديه، يعني هذا من المواطن التي يرفع الإنسان فيها يديه حال الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه، وهذا بالفعل ويعني ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. هذا الحديث فيه وصف لكيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حال الدعاء في صلاة الاستسقاء. يعني نحن يعني نكاد لا نرى أحدا يرفع يديه في الدعاء رفعا صحيحا، فكثير من الناس أصلا في دعائهم عندما يرفعون أيديهم فهم يرفعونها رفعا خاطئا. إنما الصواب في الإنسان عندما يرفع يديه حال الدعاء أن يرفعهما كهيئة المستجدي، يعني زي عارف لو كان إنسان بيشحت كده بيضم يديه ولا يباعد بينهما، يضمهما ويجعل بطن الكف نحو السماء كما في الصورة التي أرفعها لكم الآن. يا ريت إخواننا هنا في المهد يفتحوا لي بس اللوحة عشان أعرف أرفع لكم برضه. يرفع يديه كما ذكرنا يضم الكفين ويرفع يديه نحو يعني في حذاء صدره ويضمهما ويجعل باطن كفيه نحو السماء. طبعا يعني احنا ذكرنا قبل ذلك باطن الكف وظاهر الكف يعني نعرف الفارق بين الحالين يعني. فهذه هي السورة حتى يعني ايه يعني تتم الفائدة قليلا ان شاء الله ترفع لديكم هنا في المحل. هذا بالنسبة يعني للحال العالي يعني الإنسان عندما يرفع يديه في الدعاء فهو يرفعها على هذه الكيفية. وصلت عندكم هنا في المعهد؟ ظهرت ولا بخير ما ظهرت شوية؟ طب سأرفعها مرة أخرى. انا بحملها مش عارف يا الله. لعل في مشكلة في الرفع يعني. طب لو في حد يعرف يرفعها يبقى ياريت لو حد متابع معنا يعني. لا بكلم اخواننا هنا في المعهد. فهذه يعني بالنسبة للكيفية العادية. اما بالنسبة للكيفية في صلاة أو دعاء الاستسقاء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع، رفع رفعا شديدا، رفعا بخلاف المعتاد، رفع يديه نحو السماء حتى إنه كأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظاهر الكفين وليس بباطن الكفين. هذا من شدة دعائه وتضرعه صلى الله عليه وسلم لربه. نعم أحسنتم، هذه سورة رفع اليدين في الحالة الايه حالة الدعاء. سأرفع لكم رفع اليدين في حال الاستسقاء، الرفع اللي هو المبالغ فيه رفعا شديدا. كما ترون هنا في هذه الصورة يرفع يديه رفعا شديدا حتى يصل الأمر إلى أن وضعية اليد تعكس فيصير ظهر اليد نحو السماء وباطن اليد نحو الأرض. يعني في الوضع الطبيعي هيكون ظهر اليد نحو الأرض وباطن اليد نحو السماء. طب إذا رافع إذا غال الإنسان كما ترون هنا في الصورة يرفع يديه رفعا شديدا، أظن الهيئة واضحة جدا، يرفع يديه رفعا شديدا جدا ستنعكس الوضعية، تجد الباطن نحو الأرض تمام والظهر نحو السماء. وضحت الصورة؟ واضحة؟ فهذا هو الفارق في حال رفع اليدين حال الاستسقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه رفعا شديدا من شدة تضرعه لربه و يعني دعائه وطلبه لحاجته. فلأجل هذا قالوا يسن في هذا الموضع أيضا أن يرفع الإمام يده هذا الرفع الشديد حتى يعني يظهر بياض الإبطين، يعني نشوف الرفع الشديد كده، ويكون كذلك الإيه ظهر الكف نحو السماء. قال ويرفع الناس أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، وهذا فعلا وارد. فهنا في هذا الموضع كما أن الإمام يرفع يديه كذلك يرفع الناس أيديهم. ثم قال ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. يعني الإنسان يعني يبحث عن كل ما يستطيع به أن يستجلب إجابة الدعاء. قال المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها فيها. أولا أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه يعني يحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. طيب صفة تحويل الرداء، بداية الرداء هو ما يرتدى في أعالي الجسد، تمام، زي ما احنا نقدر نسميه حاليا كده الجاكيت اللي هو الشيء اللي بتلبس في الجزء الأعلى و يعني يرتدى فوق الايه فوق الملابس اللي هو قالك زي شبه دلوقتي برضه الايه العباءة اللي بيرتدي العباءة فوق الجلباب. صفة التحويل كما ذكرنا يجعل ما على اليسار على اليمين وما على اليمين على اليسار. والحقيقة يعني هذا يحتاج إلى رؤيتها ومشاهدتها، فأنا هنا سأنقل لكم رابطا من اليوتيوب فيه يعني هذه العملية. بسم الله. فلعلكم لو تفتحون هذا الرابط ويعني تشاهدونه بعد ذلك إذا تيسر لكم إن شاء الله تعالى، فيه يعني مشهد الإمام الحرمين وهو يدعو ويستقبل القبلة يعطي ظهره للناس ثم بعد ذلك يحول رداءه فيجعل الجزء الذي كان على كتفه الأيمن يحوله إلى ما على كتفه الأيسر والعكس. فلعلكم تشاهدونه سوف يكون يعني بشكل عملي أوضح. طب السؤال هل يحول أي شيء آخر ما عدا الرداء؟ يعني الإنسان يرتدي رداء فوق الملابس. طيب هل مثلا لو الإنسان يرتدي غطرة ونحو ذلك هل أيضا يحولها؟ أي فيها خلاف. يعني كثير من أهل العلم يقولون نعم تحول، فيأتي مثلا بالغطرة ونحو ذلك فأيضا يحولها. وسوف تجدونها أيضا هنا في هذا الرابط في هذا الفيديو، ستجدون الناس أيضا يحولون ما على رأسهم من غطاء. يعني والأمر فيه واسع، وإن كان الأقرب أن ما يحول هو الرداء فقط. يعني طيب نعود إلى مسألتنا. قال يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. ثالثا قال يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا كما سبق ومر بنا. رابعا قال يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا. هذه أيضا من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استقبال المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر فكان يحصر عن ردائه حتى ينزل المطر على جسده الشريف ويقول إنه حريص عهد بربه، فكان يرجو فيه البركة. يعني فهذا أيضا مما يعني من السنن التي يفعلها الإنسان، وطبعا تقيد بما ليس فيه ضرر على الإنسان في بدنه ونحو ذلك.
ثم يدعو الإنسان بهذا الدعاء اللهم صيبا نافعا. هذا هو الدعاء المأثور أصلا في عند نزول المطر. ويقول كذلك مطرنا بفضل الله ورحمته. بعض الناس يعني يقولون الدعاء المأثور عند نزول المطر اللهم حوالينا ولا علينا، والدعاء الذي ذكرناه منذ قليل. حقيقة هذا الدعاء لا يقال عند نزول المطر مطلقا، إنما يقال عند اشتداد المطر حتى يصل الأمر إلى يعني إصابة الناس بالأذى. فالدعاء عند نزول المطر بصفة عامة اللهم صيبا نافعا، أو يقول مطرنا بفضل الله ورحمته وهكذا. أما إذا اشتد المطر فيقول الدعاء الذي ذكرناه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام إلى آخر الذي ذكرناه. وهذا هو ما قاله في النقطة الخامسة. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية وملابة الشجر. هذا بالنسبة لما ورد في صلاة الاستسقاء. ويعني لا ينسى الإنسان وهو يعني ينظر لهذا في هذا الباب وهو يعني يتدارسه، لا ينسى الإنسان أن يشكر الله على نعمته فيما أنعم عليه من وجود نعمة الماء. فالإنسان الذي يرى نعمة الله عليه ولا يشكرها فهو معرض لسلب النعمة منه، وأما الذي يشكر نعمة ربه فبهذا هو يقيد النعمة ويحوطها بالبركة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. قال الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر، الشمس والقمر بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. طبعا هناك من أهل اللغة من يقول الكسوف يختص بالشمس والخسوف يكون القمر، والصواب بالفعل أنه يجوز أن يطلق على هذا كسوفا وعلى هذا خسوف وهكذا، كسوف والخسوف بمعنى واحد. قال ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجع إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وبالطبع يعني قبل أن نسترسل في الأحكام الفقهية لهذا الباب، يعني مما انتشر الآن أن الناس يقولون إذا كان الكسوف والخسوف قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يفزع الناس له، فالآن نحن نعرف سبب الكسوف والخسوف ونعلم أن الكسوف والخسوف لها أسباب فلكية، تعامد الشمس مع القمر والأرض يحدث تعامدا بين هذه الأشياء، هذه النجم وهذين الكوكبين، فيحدث بسبب ذلك خسوف للقمر أو خسوف للشمس. فما الداعي للفزع وما الداعي لإقامة هذه الصلاة إذا كان الله سبحانه وتعالى من علينا بمزيد من العلم وعلمنا سبب الكسوف والخسوف، بل وصار الكسوف والخسوف مما يحسب فلكيا ويعرف بدقة متى يكون وأين سيكون ومتى سينقشع. فلماذا يعني نقيم الصلاة وندعو الناس للفزع والخوف وهكذا يعني؟ وبالطبع يعني هذا السؤال أصلا مبني على مغالطة، مبني على مغالطة أصلية، يعني أصل السؤال نفسه خطأ، لأن السؤال في أصله افترض فرضية، افترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا إذا كسف الشمس أو القمر فافزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وآية يخوف الله بها عباده. افترض أصلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا، لا يعلم الذي قالوه. افترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل أصلا أن الكسوف والخسوف يحدث نتيجة كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا قدح أصلا، يعني قدح خفي يقدح به أعداء دين الله في دين الله. وللأسف يجد لدى بعض المسلمين ممن يرددون وراءهم الكلام بغير تمييز وتوحيد، فلا يتبينون يعني معاني الكلام ولا مآلات الكلام. فنقول بداية أن الكسوف والخسوف ما علمنا نحن عنه، الكسوف والخسوف ما علمناه هو الآلية التي يحدث بها الكسوف والخسوف، هذا هو الذي علمناه. نحن علمنا فقط الآلية التي تحدث بها، ولكن نحن لم نعلم أصلا ما وراء هذا الكسوف والخسوف. يعني نحن علمنا فقط المسألة من الناحية الفلكية، هيحصل كذا وكذا وكذا ثم يتم الكسوف، ماشي، نحن علمنا هذا، لكن هل علمنا ما وراء الكسوف والخسوف؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكسوف والخسوف آية يخوف الله بها عباده، إذن هي آية لتذكير الناس أن نعمة الله عليهم من الشمس أو القمر قد تزول، أو قد يمسك الله حركة الشمس وحركة القمر، وهذا لو حدث كيف يكون الحال؟ إذن السؤال يوجه إليهم، ماذا لو دام الكسوف أو دام الخسوف؟ أما يكون في هذا ضرر؟ يعني مش ممكن يحدث فيه ضرر على الأرض وعلى البشر؟ نعم، علماء الفلك يجزمون بهذا، لو طال الكسوف أو الخسوف، لو حدث فعلا وبقي على هذا الحال لحدث ضرر شديد ولاختل نظام الكون. فإذا هذه الآية هي ليست عذابا في الأصل، يعني لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدوث الكسوف هو عذاب في حد ذاته، حتى نقول أن العلم أثبت عكس ذلك، إنما خطاب الشرع واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه آية عليك أن تتدبرها، والحق سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه آية يخوف الله بها عباده كالزلازل والبراكين ونحو ذلك، هي من الآيات لعل الناس يتعظون ولعلهم يرجعون. فمثل هذه الآيات الكونية العامة يذكر الله بها عباده ويعلمهم بقدرته، وأن الذي أجرى لهم الشمس وأجرى لهم القمر قادر على أن يمحو الشمس وأن يمحو القمر، قادر على أن يمسك الشمس وأن يمسك القمر، وعندها ستكون نهاية البشر. فإذا تفسير البشر لآلية حدوث كسوف الشمس أو كسوف القمر لا ينفي أصلا الخوف من وراء الكسوف في أو الخسوف، ولا ينفي أصلا الضرر الواقع حول هذا، كما يقولون أيضا، يعني مثلا عندما يقولون نحن علمنا الآلية التي تحدث بها الموت، لما يقولون والله الإنسان مثلا فلان ده مات نظرا لحدوث هبوط في الدورة الدموية أو حصل له انفجار في الشعيرات الدموية في المخ، حصل شيء، أنت علمت الكيفية، يعني الآلية التي حدث بها الموت، طب هل علمت ما هو الموت أصلا؟ هل تستطيع أن تتنبأ بالموت أصلا؟ هل تستطيع أن تمنع الموت أصلا؟ هذه غريبة جدا، يعني قصر النظر وقصر الفهم، أو إن شئت فقل الكبر والغرور الذي يحل بالإنسان لأنه فتح له باب من العلم وصدق الحق إذ قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هايف، مخ تافه، مجرد فقط ما يستشعر في قلبه أو في عقله أن لديه يعني قليل من القوة أو شيء من القوة يطير بها فرحا ويتيه بنفسه. فيقال لهؤلاء والله أنتم علمتم موعد الكسوف والخسوف، هل منعتموه؟ تقدر تمنعوا؟ أنتم تقولون نحن نعلم متى سيحدث الكسوف والخسوف، ونحن نقول لكم للمعلومة البشر كانوا يعلمون مواعيد الكسوف والخسوف حتى قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من علماء المسلمين في المراحل المتقدمة كانوا يعلمون متى يكون كسوف الشمس أو خسوف القمر، يعلمونه ويحددونه بدقة. هذا أمر فلكي، يعني ليس فيه جديد، ليس ابتكارا جديدا للمعلومة، هذا أمر قديم جدا جدا. ورغم ذلك كانوا يمتثلون للخطاب الشرعي ويعلمون أن حدوث هذا حتى لو تنبأوا به أنه آية، كما مثلا لديهم الآن الآلات التي ترصد تغيرات التربة مثلا، وتستطيع بشكل أو آخر أن تتنبأ بالزلازل أو تتنبأ بالبراكين. ماذا فعلتم بتنبؤكم؟ أتستطيعون منعه؟ حتى لو تنبأتم بالزلازل أتستطيعون وقفه؟ هذا أمر غريب والله، يعني فعلا عقول غريبة يعني. فعلى كل، على الإنسان إذا رأى هذه الآية حتى وهو يعلم كيفيتها من الناحية المادية، فعليه أن يخوف نفسه وأن يذكر نفسه وأن يتذكر ويذكر من حوله بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن يذكرهم بهذه الآية، وأن يذكرهم بنعم الله عليهم، وأن يذكرهم بقدرة الله عليهم، وأن يخوفهم. وسبحان الله، يعني تجد الإنسان يرى هذه الآية الكونية فلا يخاف ولا يتعظ، يرى مثل هذا الحدث الكوني العظيم، وغاية ما عنده أنه يتبع سبيل السفهاء، فتجدهم يتواصون بالجلوس للنظر إلى الشمس أو إلى القمر وتصوير الكسوف والخسوف، ويقفون ليستمتعوا بهذا. سبحان الله العظيم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخاف من هذه الآية، وأننا إذا رأيناها أن نفزع إلى الصلاة وأن نتضرع بالدعاء والصدقة. وهؤلاء يقيمونها مهرجانا للاحتفال ويجعلونها حدثا للترفيه والنزهة. سبحان الله العظيم، فهذا من الأمور التي تلوث بها بعض المسلمون من أثر احتكاكهم بهؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا ولا يرجون آخرة، وليس لديهم ما يعني يقع في قلبهم من توقير الله أو عبادة الله. فعلى المسلمين أن يحيوا هذه الشعيرة في قلوبهم وقلوب الناس، وأن يذكروا أنفسهم. وسبحان الله، يعني تجد الإنسان لا يخاف من آية الكسوف، ولعله يخاف من حادث يحدث له في الطريق، أو مثلا أن يصاب بمرض فلاني. فسبحان الله، ما الفارق بين هذا وبين ذاك؟ هذا بلاء وهذا بلاء. فعلينا يعني أن نعيد مرة أخرى كيفية يعني تذكير النفس أولا، وتوطين النفس وتربيتها على الخضوع لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء مهما بلغتم، نقول لكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم القطعي. فعندما يقول لنا صلى الله عليه وسلم إذا جاء الكسوف فافزعوا، فسنفزع. المسألة الثانية، حكم صلاة الكسوف ودليلها. قال وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وحكي عن أبي حنيفة وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها وأيده الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ونضيف كذلك أن ممن قالوا بها الصنعاني والشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. حيث طبعا يعني كما لاحظتم أنه أتى ببعض الأقوال المتناثرة من هنا وهناك ليعرض القول، لأن بالفعل جماهير أهل العلم على أن صلاة الكسوف مستحبة وليست بواجبة، يعني الجمهور على أنها مستحبة، بل ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على هذا، يعني اتفقوا على أنها مستحبة وليست بواجبة. لكن في الحقيقة القول بالوجوب قول قوي لصراحة الأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا هذا أن يصلوا، يبقى إذن الأمر يقتضي الوجوب. فلماذا مع صراحة الأمر بالصلاة قال جمهور أهل العلم أنها على الاستحباب وليست على الوجوب؟ يعني ما الذي دفع الجمهور إلى القول بالاستحباب مع ورود الأمر صراحة؟ نقول الصارف عند جمهور أهل العلم هو الحديث المشهور أن الرجل الأعرابي الذي جاء ليسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذا هنا السؤال، الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عن ما يفعله في الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. فالرجل سأل سؤالا: هل علي غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني ما أديته بعد ذلك فهو تطوع. فالشاهد فيه هنا أنه صلى الله عليه وسلم قرر أنه ليس على الإنسان أي صلاة إلا هذه الصلوات الخمس المفروضات، وما عدا ذلك فهو من باب التطوع. أبناء عليه قالوا: أي صلاة أخرى غير الصلوات الخمس تعني أنها تطوع. لكن في الحقيقة أجيب على هذا الاستدلال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عن الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى إذن هذه هي الصلوات المفروضات في كل يوم تتكرر. فالرجل عندما سأله: هل علي غير ذلك؟ هل علي من الصلوات التي أؤديها في اليوم والليلة؟ قال: لا. وهذا هو الصواب، أنه ليس على الإنسان صلوات مفروضة متكررة كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس، وما زاد على هذا فليس بواجب. لو تذكرون أننا عندما تكلمنا في صلوات التطوع فقلنا أن الجمهور قالوا أن صلاة الوتر ليست بواجبة خلافا للحنفية، هم يوجبون صلاة الوتر، وقلنا أيضا أن الجمهور استدلوا عليهم بهذا الحديث، أن هذا الحديث تحديدا الذي نتكلم عنه الآن أجاب به الجمهور وقالوا: ليس هناك صلوات مفروضة في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس، وبناء عليه قلنا أن الوتر ليس بواجب، وهذا كان استدلالا صحيحا. وأيضا نحن نأتي بهذا الدليل الذي قال به الجمهور ونقول: هذا الدليل لا يصلح عندنا هنا في هذه المسألة. فالصواب أن هناك من الصلوات ما تكون مفروضة بأسبابها بخلاف الخطاب اليومي المتكرر، صلوات مفروضة لأسباب معينة كصلاة الكسوف وصلاة العيد وغيرها، هذه صلوات لها مناسبات أو لها أسباب، وبناء عليه الصلاة هنا مربوطة بالسبب، فعندما يأتي السبب يتوجه الخطاب، والخطاب هنا بالأمر والأمر الوجوب، وبالتالي فالقول الأقرب أن صلاة الكسوف واجبة وليست مستحبة. قال المسألة الثالثة: وقتها. قال: وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. وهناك يعني ألفاظ في الحديث يعني منها قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وفي لفظ: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. إذن هذا هو إيه؟ هذا هو هذا هو الصواب هنا، أن بداية الوقت، بداية وقت الصلاة عند رؤية الكسوف أو الخسوف. إذن تعليق الوجوب هنا على ماذا؟ على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما. فإذا علمنا وأخبرنا بأن هناك كسوف أو خسوف، فنحن لا نصلي حتى نرى هذا عيانا، تمام؟ طيب، متى تنتهي وقت الصلاة؟ إذا انجلت، انكشف الكسوف أو الخسوف، هذا هو نهاية الوقت. قال المسألة الرابعة: كيفيتها وما يقرأ فيها. طبعا بداية قبل ذكر الكيفية نقول أن هذه الصلاة تحديدا يستحب لها النداء بقول الصلاة جامعة، قبل أن يكون هناك أو قبل أن نشرع في الصلاة علينا أن ننادي بها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. وصرحت عائشة رضوان الله عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، حيث قالت: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة. من الذي بعث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بالمنادي أن ينادي بهذه اللفظة الصلاة جامعة. ولكن ما معنى الصلاة؟ يعني كلمة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بداية ده يعني هذا أسلوب يقال عليه أسلوب خبري ولا أسلوب إنشائي؟ أحسنتم، خبري، ليس فيه إنشاء، ليس فيه أي طلب، ليس فيه أقبلوا على الصلاة، ليس فيه مثلا ما يوجد في الأذان المتكرر حي على الصلاة، هذا أسلوب خبري. إذن أين النداء الآن؟ هنا العلماء يقولون أن الصلاة جامعة معناها اجتمعوا الآن للصلاة، فهي كما يقول علماء البلاغة: هذا خبر بمعنى الأمر، خبر يفيد الطلب، تمام؟ علماء البلاغة يقولون أن ذكر الأمر بصيغة الخبر هي أشد تحقيقا للأمر. يعني هناك فارق في لسان العرب عندما أقول لك هيا اجتمعوا للصلاة، وبين أن أقول لكم الصلاة جامعة. فالصلاة جامعة فيه تأكيد وتحقيق للطلب، اجتمعوا الآن فورا على الصلاة جامعة، تمام؟ فيستحب أن ينادى بها، أو يعني ليس هناك لها الأذان المعروف، إنما ينادى لها الصلاة جامعة. طب هل تصلى في المصلى؟ هل نصلي صلاة الكسوف في المصلى؟ نقول لا، السنة أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد. لأن هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لدينا هنا تمييز للصلوات التي تصلى في المصلى والصلوات التي تصلى في المسجد، يعني لدينا صلاة العيد، صلاة الاستسقاء تصلى في المصلى، صلاة الجنازة كرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يجعل لها مصلى خاص، ولكن يجوز أن تصلى في المسجد كما سوف نأتي إن شاء الله تعالى. فيما عدا ذلك فالصلوات تصلى أصلا فين؟ في المسجد. قال وكيفيتها: ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا، الفاتحة وسورة طويلة. طبعا دليل الجهر أنها صلاة جهرية، دليل الجهر ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. يبقى هيكبر، يفتتح، استفتح الصلاة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة. هل قدروا لها قدرا معينا؟ قالوا لا، يعني ليس فيها حد معين يعني وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قدروها، يعني قدروا أن هذه الصلاة تكون طويلة جدا. يعني يمكن حتى بعض أهل العلم قال يقرأ بنحو سورة البقرة، يعني كلام كبير جدا، يعني تخيل سورة البقرة كده تقرأ، يعني كان تقدير كبير. يعني على كل يقرأ سورة طويلة. قال ثم يركع طويلا، يبقى لما يقرأ السورة يركع سبحان ربي العظيم ثم يرفع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم ماذا يفعل في الصلاة العادية؟ يسجد. هنا لا يسجد، يبدأ مرة أخرى يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ولكن تكون هذه السورة أقل مما قرأ في القراءة الأولى. ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. في الركوع الثاني سيركع ثم يرفع من الركوع: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد الله أكبر، ثم ينزل ويسجد سجدتين أيضا طويلتين. يبقى إذن كالآتي: في الركعة الأولى قرأ الفاتحة مرتين وسورة مرتين وركع ركوعين وسجد سجودين. هذه هي هيئة الركعة التي يركعها المصلي في صلاة الكسوف. ثم يأتي بالركعة الثانية ويكرر ما فعله في الركعة الأولى ولكن مع التقليل، يقلل بقى في القدر. يعني مثلا هنفترض مثلا أنه صلى في الركعة الأولى نحو ساعة مثلا، الركعة الثانية تكون أقل ومثلا نصف ساعة، يعني تكون الصلاة على منوال تنازلي. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. طبعا في جزئية بس مهمة جدا تخفى على كثير من الناس. نحن نقول في الركعة الواحدة يركع مرتين، ركوع أول وركوع ثاني، تمام. نحن نقول في الصلاة الركوع ركن من أركان الصلاة، تمام. هنا في هذه الركعة هل في الركعة الواحدة
الركوعان ركنان؟ سؤال مهم جدا. فالركعة الأولى سيركع ركوعا أولا ثم يرفع ويقرأ ثم يرجع ويركع، هل هذان الركوعان ركنان أم لا؟ هذا سؤال مهم ومحوري. والحقيقة جمهور أهل العلم على أن الركوع الأول ركن والثاني سنة. الركوع الأول ركن، الركوع الثاني سنة. ينبني على هذا الآتي: أولا، لو أن الإمام سهى ونسي الركوع الثاني في الركعة الأولى ثم سجد، يعني هو داخل خلاص وناوي ان هو يصلي صلاة الكسوف، ركع الركوع الاول ثم قام، الاصل انه ايه؟ الاصل انه يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يركع ثم بعد ذلك يسجد، ففي هذا الامر ركع الركوع الاول ثم رفع نسى ثم نزل السجود، كيف نتصرف؟ كيف نتصرف معه؟ هنا نتصرف معه وفق ما فصلناه قبل ذلك في التعامل مع سجود السهو. في هذه الحالة لو أنه انتقل نحو السجود ولم يسجد فهنا يجوز لنا أن ننبهه، لكنه لو أتم السجود فهنا لا يجوز له أن يقوم مرة أخرى لأنه قد تلبس بالفعل بالركن، تمام؟ ثم بعد ذلك نقول ليس عليه شيء في مسألة سجود السهو لأنه ترك سنة. طيب السؤال الآخر، سؤال مهم وهذا يحدث كثيرا: إنسان جاء إلى الصلاة متأخرا، تأخر ودخل في القراءة الثانية في الركعة الأولى، الإمام استفتح الصلاة ثم قرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع ثم قام وبدأ في الفاتحة وسيركع بعد ذلك الركوع الثاني، هذا الرجل الذي دخل متأخرا دخل في القراءة الثانية ودخل وأدرك مع الإمام الركعة الثانية من الركوع الأول، هنا هل نقول لهذا الإنسان إنك قد أدركت الركعة؟ لا، لا يكون قد أدرك الركعة، هذه مسألة دقيقة، لا يكون هنا قد أدرك الركعة الأولى لأنه لم يدرك معه ركوع الركن، لم يدرك معه ركوع الركن وبالتالي فاتته ركعة، تمام؟ هنا فاتته ركعة، فعليه أن يأتي بهذه الركعة بعدما ينهي الإمام صلاته ويأتي بها على وفق ما تسلى، يعني هيقوم ويأتي بالركعة بقراءتين وركوعين، فهذه أيضا من المسائل المهمة في هذا الأمر. قال: ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعد. إذا انتهت الصلاة وبعدما أنهينا الصلاة نظرنا في السماء فوجدنا أن الكسوف لا زال على حاله أو حدث نوع من الانجلاء الجزئي، تمام؟ هنا هل نقول له أكمل الصلاة أو صل مرة أخرى؟ نقول له لا، خلاص انتهت الصلاة، نكمل بعد ذلك بأشياء أخرى يتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ذكر الله والدعاء وهكذا حتى تنكشف الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. يبقى هنا لو انجلت الشمس وهو في الصلاة يتمها، لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس، وفي لفظ وانجلت الشمس قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لدينا حالان، يا إما أن تنجلي الشمس قبل الصلاة أو تنتهي الصلاة قبل الانجلاء، وعلمنا كيف يتصرف مع هذا الحال أو ذاك. قال في هناك مسألة، ماذا لو اجتمع الكسوف مع صلاة الفريضة؟ يعني كان وقت الكسوف في وقت صلاة الفريضة، كيف نتصرف؟ قال أهل العلم نصلي صلاة الفريضة أولا. طيب ماذا لو أن الشمس كسفت ولم أصلي؟ حدث الآن كسوف أو كسوف ولم أنتبه لها أو لم أعرف به، وده تحدث كثيرا، يعني ممكن مثلا تجد حدث خسوف للقمر في بلدك وأنت لا تدري عن هذا شيء، تحدث كثيرا يعني. فماذا لو أنني لم أعلم بوجود كسوف أو خسوف ولم أصلي؟ هل يجوز لي أو هل يشرع لي قضاء هذه الصلاة؟ هل تدخل في قاعدة قضاء الفوائد؟ هنا نقول لا، في هذه الحالة لو أن الصلاة فاتتني فلا قضاء لها. لماذا؟ لأن هذه الصلاة من الصلوات ذات السبب، فإذا زال السبب زالت مشروعية الصلاة أصلا. قال ابن قدامة فإن فاتت أي صلاة الكسوف لم تقضى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. الشاهد عندي هنا قوله صلى الله عليه وسلم حتى تنجلي، قال إيه؟ فجعل الانجلاء غاية للصلاة، يبقى حتى تنجلي حتى هنا الغاية، يبقى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لها آخر، لها حد تحد به حتى تنجلي ينجلي الكسوف. قال ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة. هنا نتوقف عند الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.